الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله عليه في شرح السنة: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهذا قرأناه في الدرس الماضي. قالوا هكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودع الناس إليه. نعم، هذا قرأناه في الدرس الماضي وعرفنا أن هؤلاء هم الناجون الذين ثبتوا على الحق ولم يتغيروا مع المتغيرين ولم يختلفوا مع المختلفين ولم يتجهوا إلى شيء من الأهواء، فهؤلاء الذين أراد الله لهم الخير. قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، أي حصل التغير حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. وش الذي يريد؟ لا، هو ما هو خلافة بني أمية. كيف هو ما أدرك خلافة بني أمية؟ حتى كان نعم في خلافة بني فلان يريد الخلافة العباسية، يريد الخلافة العباسية، فإن كثيرا من الشرور حصلت في تلك الخلافة وعربت كتب الفلاسفة في خلافة المأمون العباسي، وحصل ما حصل من الشر والفتنة، وقويت شوكة الجهمية، قويت شوكة المعتزلة في الخلافة العباسية، ودخل في تلك الفتنة كما عرفنا المأمون، ثم أقام المحنة أيضا بعده المعتصم، ثم بعد ذلك استمر بالفتنة ثالثه وهو الواثق، فلما جاءت خلافة المتوكل رفعت المحنة وانتشرت السنة وقمعت البدعة. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه من السجن وانتشر صيته وعلى فضله وارتفعت مكانته رحمة الله عليه، فالتغيير حصل في خلافة بني فلان، في خلافة العباسيين عند أن عربت كتب الأعاجم، عربت كتب الفلاسفة، فانتشر الشر في ذاك الزمن وحصل البلاء العظيم والمحنة الشديدة. قال: فكان الأمر سقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وهي المحنة المشهورة بمحنة خلق القرآن. امتحن الناس في هذا الأمر امتحانا بارغا، والضرر حصل من جهة الخلفاء لما وقعت هذه الفتنة في قلوبهم ودخل هذا الشر إلى قلوبهم وهو القول بخلق القرآن، فإن أهل البدع استغلوا الخلفاء في ذاك الزمن على فتنة الناس، وحصل ما حصل من الشر العظيم والبلاء الكبير. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، فابتلى الله عز وجل العباد في في ذاك الزمن فثبت من ثبته الله كالإمام أحمد رحمة الله عليه وكغيره من أئمة السلف، ورفع الله سبحانه وتعالى منزلته وأعلى الله عز وجل مكانته، فعرض على الفتنة فخرج كالذهب المصفى رحمة الله عليه. قال: وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، واستمرت كما عرفنا في عهد أولئك الخلفاء خليفة بعد خليفة، والناس يمتحنون بلاء عظيم، والإمام أحمد رحمة الله عليه في السجن ويعذب أشد العذاب ويضرب أشد الضرب وهو صابر مجاهد في سبيل الله عز وجل، وأبى أن ينقاد لما أرادوا، وهانت عليه نفسه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فصبر الصبر العظيم. وغيره من أهل العلم، هناك من صبر وهم قلة، وهناك من فر بدينه، وهناك من أجاب متأولا يتأول قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإمام أحمد رحمة الله عليه لم يصوب من تأول في ذلك، لأن الفتنة عظيمة، ولأن الضرر لا يقتصر على الإنسان، وإنما هو من الضرر المتعدي لعامة الناس. فإذا ما كتم الحق وتكلم العالم بالباطل انتشر الباطل في أوساط الناس، فما هو من الضرر الخاص؟ إذا كان من قبيل الضرر الخاص فالإنسان يدفع الضر عن نفسه، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فيما يتعلق بالضرر الخاص، أما ما يتعلق بالأمة وبعقيدة الناس فلا بد من الصبر مهما حصل ولو قتل الشخص، لأنه إن تكلم في الباطل انتشر الباطل في أوساط الناس واعتقد الناس الكفر والعياذ بالله. فكان المقام مقام صبر ومقام جهاد في سبيل الله عز وجل، ولهذا شدد الإمام أحمد النكير على من أجاب في الفتنة وهاجر جماعة من كبار العلماء بسبب ما حصل منهم من التأول في هذا الباب والظن فيهم أنهم اجتهدوا في ذلك وحصل لهم الخطأ وما تعمدوا الخطأ رحمة الله عليهم جميعا. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه رأى أن ما فعلوه ليس بصواب، وكان الواجب عليهم الصبر، ولهذا كما عرفنا هجر من هجر منهم من أجل هذا الأمر. فذلك بلاء عظيم وفتنة عظيمة، ثبت فيها من ثبت وزل فيها من زل، ثم كشفت الفتنة وارتفع الحق وقوي الحق وظهر، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أن الباطل لا يستمر بل لابد لهم من زوال، وإنما يبتلي الله عز وجل العباد في وقت من الأوقات بظهور الباطل ومآله إلى الزوال. نعم، مآل الباطل إلى الزوال، ولا يبقى إلا الحق، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.